الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الخلفاء المصطفين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية، وفي هذه الجهة منها وهي لدورها قاعدة محطة برأسها، وهي تاريخ الجمع وتدوين القرآن الكريم. باعتبار في هذا الصدد نحن أن الذي أوعز للثلاثة بالقيام بهذا الدور وهو جمع القرآن والمصحف، سواء في عهد الأول أو عهد الثاني أو عهد الثالث، مباشرة أو بشكل غير مباشر، هو علي بن أبي طالب. وقرأنا جملة من هذه الروايات في هذا الصدد. نكمل بقية الروايات في هذا الصدد. هم يروون رواية أخرى، الرواية 39 في هذا الكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، يعني ابن لصاحب شان أبي داود. الرواية 39 في كتابه بسنده عن سويد بن غفلة قال: قال علي في المصاحف: لو لم يصنعه عثمان لصنعته. من هالقبيل روايات عديدة عندهم، مما يدل على أن جمع المصاحف أو جعل المصاحف في إمام مصحف أو مصحف الإمام، هذا كان توجه أمير المؤمنين الأعدادي. وواضح فيك أنما يعني التحريم، وأصل منشأ الإعاز من أصحاب النبي الذين هم من أصحاب علي لعثمان، وهو أبرزهم حذيفة، كان إذن إعاز من علي بن أبي طالب، ولم يكن ابتدارا من عثمان بن عفان من نفسه. طبعا جمع المصاحف امر، حرق بقيه المصاحف ذاك امر اخر. نحن لسنا في صدد حرق بقيه المصاحف، الكلام في ماذا؟ في جمع المصاحف. يعني ماذا؟ شو الفرق بين جمع المصاحف؟ قد يتوهم قائل يقول هذان فعلان متلازمان، توحيد المصحف يعني لابد يبارك بقيه المصاحف، أما أن يوحد المصاحف بلا أن تزال بقية المصاحف من المعنى، لا هذا خطأ. ليس بينهما تلازم. لذلك أحد الأمور التي أخذ الصحابة والمسلمون على عثمان بن عفان، بحيث يذكرون حتى في هذا الكتاب كتاب المصاحف، أحد الأسباب التي دعت الصحابة والمسلمون لقتل عثمان، قتل يا أخوان ليس بالأمر السهل، يعني يستبيحون قتله. أحد الأسباب هي عثمان، يعني الذي قتله ليس واحد أو اثنين، يعني بحضور وجمع من الصحابة وجماعات من المسلمين، المصريون، الكوفيون، العبديون من البحرين، دي جماعات من بلدان عديدة، 6 أشهر. زين، ما هي الأسباب التي دعتهم إلى ذلك؟ بماذا وصلوا إلى قناعة هدر دم وعدم حرمة واحترام دم عثمان بن عفان؟ وهذا سبب اجتهاد، قناعة، أي ما تسميها. أدلتها ماذا؟ أسبابها ماذا؟ في نفس هذا الكتاب، كتاب المصاحف، يذكر ابن أبي داود أن أحد أسباب هدر دمي وعدم حرمتي، يعني عند المسلمين الذين أقدموا على هدر دم عثمان، عثمان ليس ثالث أفضل الأمة، لأن في رؤيتهم هؤلاء الذين أقدموا، هؤلاء يعتبرون بالتالي الخليفة الثالث ليس يقع في ذناب الأمة، ولذلك حتى لم يقدموا على دفني في مقابر المسلمين عليه تعالى. على كل نحن في صدد الملفات التاريخية بكل بسطها، إنما في صدد بيان ذي الزاوية التي تطبط بقواعد عن التفسير. ما المؤاخذة من إحرار شؤون القرآن التي سجلت على عثمان؟ ولا واحد يبحث يتأمل التاريخ، يتدبر موقف الصحابة والمسلمون من عثمان، كان موقف يعني شديد جدا، وبعبارة أخرى يعني نظرتهم إليه نظرة جدا ما تحتمل أي جانب من الاعتبار للعثمان. على أي تقدير، أحد الأسباب التي يذكروها، وهنا سنأتي لروايتها إن شاء الله، أحد الأسباب هي حرق عثمان لمصاحف الصحابة. هذا الحرق لمصاحف الصحابة سنبين يعني الخلل الذي والنكير والمنكر الذي فيه ما هو. هذا ملف سيأتي، عنوان بحث سيأتي في بحث تاريخ جمع وتمييز القرآن الكريم، يعني لابد تقرأ بنظرة فقهية عقائدية هذه الظاهرة، هذا الحدث كيف يقرأ فقهيا عقائديا تفسيريا، كيف يقرأ، كيف يقيم، هذا بحث سيأتي. إجمالا المهم محل استنكار كل المسلمين إلا القليل منهم. جيد، كيف هذا لا يلازم عملية جمع القرآن؟ هذا البحث دقيق شيخ أخوتي الأعزاء، مثله بحوث أخرى بعد ملتبسة نظير هذا المطلب أذكرها، مثلا قضية الفتوحات، مثال آخر أذكره كيف عدم التلازم، سنخوض كيف عدم التلازم. الفتوحات التي قام بها في العهد الأول أو عهد الثاني أو عهد الثالث، هذه الفتوحات في تداعيات منها سيئة ألمت بالضرر الكبير على دين الإسلام، وفي جانب منها لا مشرق، توسع رقعة دار الإسلام كذا كذا، فوق جانب مشرق، جانب المشرق فيها بدلائل وشواهد موجودة في مصادر أهل السنة فضلا عن مدرسة أهل البيت، الجانب المشرق فيها لم يتم إلا بتدبير من علي بن أبي طالب، شواهدها موجودة تاريخية في تاريخ الطبري، تاريخ ابن أثير، سيرة ابن إسحاق، وغيرها مصادر كثيرة، فتوح ابن عاثم، كتب الفتوح الأخرى، كلها شاهدة على أن تدبير الفتوحات تم بتخطيط وتدبير من علي بن أبي طالب أوعزه واستمدوا هم إعازة من علي. دي صراحة حتى مو بعد بصفا. إذن هذا جانب، لكن لا يلازم إقرار علي بن أبي طالب للجانب السيء من فعل الفتوحات الذي ارتكبه أفرض على الحال حكومة الخليفة الأول أبي بكر أو حكومة عمر أو حكومة عثمان. حتى أحد الباحثين المحققين قال هذا مبحث معقد لن يخوض فيه أحد الكبار، حذاري من الخوض فيه وفي زلات. فذكرت له إذا أبصر الإنسان التفكير بين الملفين وبين المطلبين يكون في كل سهولة. الفتوحات يعني في الحقيقة فيها ملفات ثلاثة أو أربعة، ملف منها إيجابي هذا يعزى ويسند في الدرجة الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أمير المؤمنين هذا. أما الملفات السوداوية التي عادت بالوبال والعياذ بالله ولتقتيم صورة الإسلام عند الشعوب الأخرى، لا، هذا بسبب ممارسات السلطة آنذاك وليس لها أي صلة بعلي. طبعا مبحث دقيق تفكيك بينهم، لكن من المهم ومن المعرفة البصرية الهامة أن يستطيع الإنسان أن يفكك بين ماذا؟ ها؟ بين هذه الملفات. يعني ذا الجانب الإيجابي يغره عن الإبصار، الجانب ماذا؟ ها؟ السلبي. ولا الجانب السلبي يغره ويعنيه عن إبصار الجانب الإيجابي. ولا وجود الجانب الإيجابي والسلبي يخلطه في بعضه البعض ويجعله خليط كوكتيل. كلام خطأ، بل يجب التفكيك بدقة. كما أن وجود الجانب السلبي، هي بعد نقطة رابعة، وجود الجانب السلبي والإيجابي ليبصر الإنسان من أصدر الجانب الإيجابي ومن أصدر السبب كان في صدور الجانب ماذا؟ السلبي. أحداث الإسلام، تاريخ الإسلام مليء بمثل هذه الظواهر التي تختلط فيها الأوراق وتختلط فيها الملفات. اختلاط الأوراق، يعني لو أردتنا نمثل أمثلة كثيرة عديدة أخرى بس أخاف أن تشوش الذهن بدل أن توضح، لأن يحتاج هي إلى توضيح. يعني كلها أمثلة لاشتباك الجانب السلبي بإيجابي، فإما يطغى على الإنسان نظرة سلبية سوداوية حول تلك الأمور، أو من يفرط في الجانب الآخر يرى نظرة بيضاوية ناصعة بلا أي بقع سوداء فيها. هذا مهم مصحيح. أمثلة عديدة في هذا الجانب، ليس مثال ومثالين ثلاثة. لذا في الظواهر البشرية عموما وفي تاريخ الإسلام خصوصا وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة عليه السلام خصوصا، مقصود التاريخ الذي حصل في عهده المقصود من الناس، يجب الإنسان يدقق دوما في التمييز بين الأوراق الناصعة الإيجابية وبين الأوراق ماذا؟ السلبية. هذه الدرجة الأولى إذا قلت كم درجة السلبية هي؟ كم درجة الإيجابية هي؟ هذه بعد مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة، من هم رواد الجانب الإيجابي الفضي الذهبي، ومن هم رواد جانب الصدع المزنجر؟ هي ضروري. على كل، هذه كفكرة عامة منهجية في تحقيق تاريخ الإسلام، في تحقيق ظواهر مرتبطة لها صلة بالدين، وبحثها بحث عقائدي تاريخي سيروي من علوم وزوايا عديدة. أيضا كذلك الكلام يقع في تاريخ جمع القرآن الكريم. جمع المصاحف فيه جانب إيجابي مشفق مهم، وشواهد عديدة أنها بإعاز من علي. كيف لا يكون بإعاز من علي وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه هو أول من قام بهذا الدور جمع القرآن في الأيام الأولى من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر لهم ذلك وأعلن لهم ذلك وعلمهم ذلك ونبههم على ضرورة ذلك كما هو ربنا في الجلسات السابقة بحسب روايات الفريقين. فإذن حتما جانب الجمع إذن أمر ضروري ومهم، وبعبارة منطقية بعد الاستدلال المنطقي، توحيد نسخة القرآن. أي شك عاقب أن توحيد نسخة القرآن قطعية كاملة يقينية، طبعا هذا من ضمن حفظ القرآن بدرجة اليقين. لكن كيف نفككها عن قضية حرق المصاحف وأن لا تباد المصاحف؟ كيف نجمع بين المطلبين؟ ربما قليل من مفسري الإمامية خاضوا في هذا البحث، ربما أنا أقول لنا لا أدعي الاستقصاء، لكن نفسي شخصيا ما وقفت ببسط الفرق بين هالملفين في الحقيقة، عكس الطرف الآخر الذي يرى أن لا كلا الملفين بيضاوي وصحيح. الفرق بين هالملفين هكذا، أن في توحيد المصاحف وإمام المصاحف يعني نسخة اليقينية القطعية التي ترسمن، يعني تجعل رسمية تستنسخ عليها بقية النسخ، يجب أن تكون ذي قطعية يقينية موحدة. هذا من جانب، إذن هذا جانب إيجابي ضروري. جانب آخر، مدونات مصحفية أخرى للصحابة في الحقيقة مختلطة تلك المصاحف بما هو متن القرآن الكريم وما هو تفسير القرآن، تأويل القرآن، أسباب نزول القرآن، تفسير بالحديث القدسي القرآن أو تأويل بالحديث القدسي القرآن أو تفسير نبوي أو تفسير كما هو واقع سنشاهد إن شاء الله في نموذج مصحف عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كثير من تفاسير النبي صلى الله عليه وآله أو التفاسير الوحيانية بحديث القدسي يحسبها عبد الله بن مسعود أنها متن القرآن. لا حسبان عبد الله بن مسعود صحيح ولا عبادة مصحف عبد الله بن مسعود صحيح. عجيب، شلون يجمع بين أمرين؟ يعني المتن القطعي للقرآن يجب أن يكون في نسخة موحدة يفرز فيها متن القرآن عن ماذا؟ تفسير القرآن، عن علوم القرآن، كفرضا عند عامة الناس. وهذا يتطلب أن نتروج نسخة عبد الله بن مسعود كمتن قطعي للقرآن، تكون هي النسخة الرسمية، لا يكون هو المصحف الإمام أو مصحف أبي بن كعب أو مصحف عائشة أو مصحف حفصة أو أي مصحف من المصاحف الأخرى التي كانت لدى الصحابة، لأن تلك أولئك الصحابة لم يكونوا على درجة علمية من العلم بحقائق القرآن. هذا الذي مر بنا تذكرون مرارا من شواهد الروايات، أن الذي يلم بين البشر بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلوم القرآن وبحقائق القرآن حسب نفس روايات أهل السنة فضلا عن روايات الشيعة أنه فقط علي بن أبي طالب، البقية ائتوني بشاهدين، ائتوني بمن يعلم آيات سورة البراءة. يستنجد البقية، يستنجدون الوحيد زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، خزيمة بن ثابت، عمر بن الخطاب، أبو بكر، عثمان، كلهم كما مر بنا في الروايات، وتأتي روايات مستفيضة متواترة عندنا وعندهم، يستنجدون بغيرهم في العلم والإلمام بمن؟ بمتن القرآن وعلوم القرآن. الوحيد الذي في الصحابة كان مستغنيا عن كل الصحابة، وكان يقر له الصحابة بذلك أيضا كما مر بنا، يقرون له ارتكازا بفطرتهم لا بلسانهم، يقرون له بل في طيات لسانهم بشكل لا يشعرون. الوحيد الذي كان في الصحابة هو علي وفاطمة والحسن والحسين. زين، إذا كان الحال كذلك فكيف تجعل مصحف عبد الله بن مسعود هي نسخة، هي المصحف الأمام؟ يمكن؟ هو لا يعي عبد الله بن مسعود يميز بين تأويل القرآن وتفسير القرآن ومتن القرآن. وكذلك أبي بن كعب، وكذلك زيد بن ثابت، وكذلك عمر بن الخطاب، هو يستدرك على نفسه، أبو بكر يستدرك على نفسه بالاستعانة بزيد وبغير زيد بن ثابت وبقية الصحابة. فمن هو إمام للمصحف الإمام؟ ما يمكن أن يكون مصحف الصحابة. وهذا برهان انجر إليه عثمان بن عفان وبقية المسلمين وبقية الصحابة أنه ما يمكن أن يكون الصحابة مؤتمنون على المصحف. المؤتمن على مصحف رب العالمين واحد وحيد فقط، هو الذي أوعظ بجمع المصاحف. لاحظ فيه عملية قطعية يا أخوان، هذا فعل توحيد المصاحف. كثير من مفسري المدارس الإسلامية الأخرى يخشون الخوارزمي، وسر فيه أنه يحسن الخوارزمي حد سيف ذو أبعاد. جمع المصاحف في الحقيقة وعدم أهلية مصاحف بقية الصحابة برهان قرآني، برهان تجريبي، برهان تاريخي، برهان في سيرة الصحابة والمسلمين على أن الصحابة ما يمكن أن يؤتمنوا على الدين. يعني يؤتمنوا بدرجة الوحي، يؤتمنوا كروات بحثها. كلامنا في الأمانة ماذا؟ أمين وحي الله، أمانة بدرجة الوحي. يعني قريبة صنوي أمانة النبي على الوحي. من نزله القرآن بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. نفس النبي ما هو صفاتها؟ أمين الله على وحيه. نفس النبي هذه صفاتها. من يكون تالي تلو النبي في هذه الصفة؟ من وصفه الله لأنه من جهة نفس النبي، يعني في الأمانة على وحي الله. هذا برهان تاريخي نادى صاح، ارتفعت أصوات الكتب والروايات والتاريخ بأعلى صوتها أن كل الصحابة لن يؤتمنوا، ما يجمعهم لم يؤتمنوا على من؟ على المصحف الشريف. الذي يؤتمن مركز صدور هذا الفعل جمع القرآن، تدبير جمع القرآن كما مر بنا مرارا استظهار هذا الحدث منذ الأيام الأولى من وفاة رسول الله إلى عهد عثمان، من كان رأس الخيط، من كان رأس التموج بعبارة مختلفة، دعونا نعبر أساس الشيء المطلب هذا واضح، هو علي بن أبي طالب. يعني إذن هذا الفعل الذي أقر عثمان بن عفان، أقر عمر بن الخطاب، أقر أبو بكر، أقر زيد بن ثابت، أقر خزيمة، أقر عبد الله بن مسعود، أقر أبي بن كعب، وكل الصحابة أقروا به ارتكازا اضطرارا حيث لا يشعرون أو يشعرون، من حيث لا يتكلمون بلسانهم صراحة، وإن تكلموا به ارتكازا. ألا يقولون بعض الأحيان المحقق الأمني يستنطق من يستجوبه من خلال لوازم كلامه من حيث لا يشعر، يأخذ الإقرار من كلام الطرف لا من صريح كلامه، من ماذا؟ خفايا كلامه. هنا أيضا تصريح من الصحابة أقروا بأنه ضرورة توحيد النسخة، دقيقة الصحابة مين فيهم؟ لاحظ حتى لو أردنا أن نقرب هذا الحدث بأنه إجماع الصحابة، يعني ماذا؟ يعني واحد من الصحابة ما يمكن يؤتمن على الدين بدرجة الواحد. دققوا يا أخوان، هذا حدث مرتبط بالعقيدة بالقرآن، وأسس أساس الدين معرفتنا بالدين، برهان في سيرة الصحابة، برهان في تاريخ الصدر الأول للإسلام، أن الصحابة من أنفسهم يرون أنفسهم كل واحد بمفرده ما يمكن أن يكون أمين الأمة، أمين الدين. إذا كان وقت لم يرى من نفسه أنه يستطيع أن يكون بذلك. حتى سيد بن ثابت قرأنا رواية لو كلفوني حمل الجبال لما صدق، يعني هذه ليست من قدرتي، يعترف إذا استعان بكذا وكذا وكذا وكذا، ثم لم يكفي ذلك، ثم مر بنا لم يكفي ذلك، لم يستطع رغم اللجنة والجماعة من الصحابة أن ينجز هذا المشروع، ولا عمر الخطاب أن ينجزه، ولا عثمان أن ينجزه، حتى كان إعاز من علي وجماعة علي، يا صحابة النبي الذين شايعوا علي. هذا ليس حدث نمر عليه مرور الكرام. أليس نريد أن نعرف القرآن؟ هو أحد أساس أسس معرفة القرآن، معرفة حجية القرآن، مصدر القرآن ومصدرية كيف وصلت إلينا، فيمكن عزل حجية القرآن عن حجية علي؟ ما يمكن، حسب بيانات نفس الصحابة الآن مقرونا لن يفترقا. لا تستطيع أن تبدي تصور لحجية القرآن بدون حجية علي بن أبي طالب. علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، هذا اللي علي نعرف ونتعرف على أوليات معرفة القرآن في التفسير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.